قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التوقيف في المسجد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقول ما أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التوقيف بالمسح على الخفين. المقصود من هذه الترجمة بيان المدة التي يكون فيها المسح على الخفين، وأنها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. هذا هو مقصود من الترجمة، والأحاديث التي تتعلق بالترجمة هي دالة أيضا على ثبوت المسح على الخفين الذي هو الترجمة السابقة، المسح على الخفين، لأن الأحاديث التي فيها التوقيت أو الأحاديث التي فيها تزية المسح فيها إثبات المسح، فيها إثبات المسح وزيادة، فيها إثبات المسح وزيادة التوقيت أو إثبات المسح وزيادة الكيفية. إذن كل حديث فيه ذكر التوقيت وفيه ذكر الكيفية هو دال على إثبات أصل المسح. وعلى هذا فإن حديث المسح على الخفين متواترة عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسح
على الخفين للمسافر،
المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، يعني 3 أيام بلياليها، يعني 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. فهذا فيه بيان مدة التوقيت، مدة الوقت الذي يجوز أن يمسح فيه، وإذا بلغ الغاية فإنه يتعين الخلع، خلع الخفين ثم الوضوء ثم يلبسهما ثم يعود على المسح الجديد، لكنه لا يزيد على 3 أيام بلياليها، لا يزيد على 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، ولا على اليوم الليلة للمقيم في حق المقيم، بل إذا انتهت المدة لهذا ولهذا تعين خلع الخفين والوضوء، ثم إن أراد أن يلبسهما يلبسهما ويبدأ المسح من جديد، وإن أراد أن يتركه ألا يلبس فإن الحكم للرجلين هو الغسل كما هو معروف، لأنها إن كانت مستورة حكمها المسح، وإن كانت مكشوفة حكمها الغسل. الغسل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسح جاء في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الفرق الذي بين المسافر والمقيم في اليوم والليلة، هذا التفاوت وهذا الفرق هذا في حكمة وفي مصلحة، وذلك أن المقيم يعني موجود وعنده الماء متوفر ويسهل عليه أن يخلع ويلبس يعني في مدة مجيدة، بخلاف المسافر فإنه قد يحتاج إلى المكس مدة، فإنه يحتاج إلى المكس إلى مدة أكثر، ولهذا جعلت المدة في حقه أزيد، بل مثل المقيم والزيادة صعبين، أي 3 أيام بلياليها. ثم إن البدء في المسح أو بدء مدة المسح 3 أيام بلياليها اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه من الحدث، من حين ما يحدث فإنه يبدأ يحسب المدة، لأنه كان بذلك على غير طهارة، وقبل أن يحدث لا تحسب، لأنه كان كما لو لم يلبس الخفين، لأنه على طهارة. هو على طهارة ما دام أنه لم يحدث لبسه هو على طهارة واستمر على طهارته كهيئة لبسه كهيئته وهو لم يلبس. لأنه لو خلع عليه قبل أن يحدث خلع الخفين قبل أن يحدث هو نفسه على وضوء ما حصل يعني في شيء. ولكنه إذا وجد الحدث عند ذلك يتغير الوضع. ومن أهل العلم من قال أنه يبدأ من المسح بعد الحدث يبدأ من المسح بعد الحدث. والذي يظهر أنه يبدأ من الحدث لأنه هو الوقت أو هذا هو هذا هو أول وقت يكون الحكم فيه مخالفا لما كان قبل ذلك لأنه قبل ذلك كان على طهارة وبعد ذلك هو على غير طهارة فيبدأ من فيحكم من الحدث. ثم أيضا هو أحوط في الدين يعني من جعل البدء يكون من المسح لأن تلك المدة السابقة بين قبل المسح وبعد الحدث هذه هي الفرق بين الاثنين. فالإنسان إذا اعتبر المدة من البدء من الحدث أخذ بالاحتياط. ثم قال يعني في آخر الحديث في رواية أخرى ولو استزدناه لزادنا يعني على الثلاث وعلى اليوم والليلة. وهذه الزيادة جاءت من بعض الرواة ولكن الطريقة الأولى التي فيها حماد والحكم لم يذكر هذه الزيادة. وأيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت عن علي وعن غيره من الصحابة فيها ذكر ثلاثة أيام ويوم وليلة وليس فيها ذكر الزيادة. ثم أيضا لو كانت الزيادة يعني إذا ثبتت الزيادة هذه ولو سجدنا لزادنا فهو ظن من الصحابي هو ظن من الصحابي ولا يزاد على مدة المسح عن ثلاثة أيام أو يوم وليلة بناء على ظن صحابي أنه قال لو استزلناه لزادنا. لأن أولا الحديث التي جاءت عن غير قديمة فيها التنصيص على يوم وليلة ويقيم بلياليها فهي مطابقة لإحدى الروايات التي جاءت عن قديمة وهي الرواية الأولى التي ذكرها المصنف رواية حماد والحكم هي مطابقة لرواية الصحابة الآخرين الذين ذكروا اليوم الليلة والثلاثين بلياليها. قد جاء في صحيح مسلم عن علي يعني أنه قال ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام ويوم وليلة فما في ذكر الزيادة. فعلى هذا يكون إحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة مطابقة للروايات الأخرى التي جاءت عن الصحابة. ثم أيضا هذه الزيادة هي ظن من الراوي وتوهم من الراوي وأنه ظن أنه لو استزاد لزاد لكن هذا لا يبنى عليه الحكم. فالأصل أنه لا يزاد على ثلاثة أيام ولا على يوم وليلة.
قال حدثنا حفص بن عمر
حدثنا حفص بن عمر بن الحارث حفص بن عمر بن الحارث ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي
ورقين
هذا لأن فيه واحد قال حفص بن عمر ومن طبقة العاشرة جاء في الآخر ما روى له إلا أبو داود لكن هو هذا الذي هو حفص بن عمر بن الحارث وهو ثقة خرج حديث أبو داود النسائي البخاري وأبو داود النسائي البخاري وأبو داود النسائي.
الثقة الثاني ما يكون هو الأخير ذات ما يكون
هو اللي ذكره هذا الذي ذكروا في يعني في شيوخ من هو
شعبة
شعبة
من اللي سقطت ولا
لا وجدت ثاني شيء ثاني وين جت
هذا والله فين
عشان شفت شعبة في شيوخ اللي دراه أبو داود وحده
صحيح
أبو داود وحده
تأكد إن شاء الله
نعم
يقول لك
أتأكد يتأكد في درس قادم
عن شعبة
عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة
عن الحكم
عن الحكم من عتيبة الهندي الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة
محمد
بن أبي سليمان الكوفي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري
في الأدب المفرد؟
نعم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة. صدوق الثقة.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي؟
لا التيمي. يعني في جاء في الرواية الأخرى.
إبراهيم
بن يزيد التيمي لأنه جاء في رواية ثانية تسميته نشوفه ثقة
إلى أنه
يرسل ويدلس ثقة يرسل ويدلس أخرج حيثه وقالت في الستة
عن أبي عبد الله الجدل
عن أبي عبد الله الجدل وهو عبد أو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود الترمذي والنسائي
أخرج هذا أبو داود الترمذي والنسائي
عن سليم بن ثابت
عن سليم بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الستة
وقال أبو داود رواه منصور بن معتمر عن إبراهيم التيمي
نعم منصور بن معتمر ثقة خذ أصحاب إذا أصحاب الستة
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتين أنه قال يا رسول الله أنت فعل الكفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسيب عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق
بن إسحاق الواو زائدة الإيش
السيلحيني
السيلحيني نعم الواو زائدة لأن السيلحيني هي ترجع إلى يحيى بن إسحاق يعني ليس شخصا آخر
الواو زائدة والكتابة خطأ تصحيح الواو زائدة والكتابة خطأ
نعم السيلحي
لا السليحي
السليحي
نعم
السليحيني أو السيلحيني أو السليحيني لأنها لأنه ذكر في
الإيمان
لأنه ذكر أيضا في يعني لفظ آخر في تهذيب التهذيب وقال إنها قرية قرب بغداد مثلها إلى قرية قرب بغداد جلها سيلحيني سيلحين أو سل سلحين أو سالحين فإذا ترى عدة الفاظ لها يعني قرية قربة فهي الواو هذه زائدة وهي السيل حيني، السيل حيني نسبة إلى قرية حرب بادال.
ولهذا الإسحاق السيل حيني عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بعدما ذكر الحديث الذي فيه التوقيت ذكر الحديث الذي فيه ترك التوقيت والذي فيه عدم التوقيت، وأن الإنسان يعني ينصح ما بدا له يعني سبعا وأكثر من سبع، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح غير ثابت لأن فيه من هو مجهول فلا يصح الحديث، وإنما الذي صح هو التحديد بثلاث وبيوم وليلة. الذي صح هو التحديد بيوم وليلة للمسافر المقيم وبثلاثة أيام ثلاثة أيام بلياليها للمسافر الذي جاء عن حذين بن ثابت الذي في الحديث الذي قبل هذا، والذي جاء عن علي وصفوان بن عسال وجماعة من الصحابة أنهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وإذا فهذا الحديث الذي فيه حديث أبي بن عمارة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني يوم، قال نعم، قال يومين، قال وما شئت، وفي بعض رواياته أنه قال حتى بلغ سبعا ثم قال نعم وما بدا لك يعني وما أردت وما ظهر لك أن تفعله افعله. والحديث غير صحيح فلا يعول عليه، وإنما التعويل على الأحاديث التي جاءت عن جماعة من الصحابة وفيها التوقيت بيوم وليلة من المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمتاكل. إيش قال في المتن؟
قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلتين،
يعني مقصود أنه تقدم إسلامه وكان يعني صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى القبلة الثانية، يعني معنى متقدم الإسلام.
إنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت.
ثم بعد ذلك
قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن مسيء عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك.
نعم ما بدا لك.
نعم
نعم. أي واحد ذهب؟
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين هو الثقة إمام في الجرح والتعديل، أخرج حديثه وأصحابه من ستة، وهو الذي في اصطلاحه أن لا بأس به تعادل الثقة، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، ولكن المعروف عند المحدثين أنها بمعنى صدوق لأنها أقل من ثقة، وهو الذي خف ضبطه ويقوم حديثه حسنا. لكن ابن معين رحمة الله عليه عنده اصطلاح مشهور وهو أن لا بأس به تعادل ثقة، ولهذا يقول عن بعض كبار المحدثين يصفه بأنه لا بأس به، يصفه بأنه لا بأس به وهو من كبار المحدثين.
عن عمرو بن الربيع بن طارق
وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود.
عن يحيى بن أيوب.
عن يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق وفق ناصر. يحيى بن أيوب الغاطفي المصري.
صدوق ربما أخطأ. يحيى بن أيوب الغاطفي المصري صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن رازين.
عن عبد الرحمن بن رازين وهو
صدوق أخرج البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد بن ابي زياد. محمد بن يزيد بن ابي زياد بن ابي زياد وهو مجهول. مجهول الحال. اخرج حديثه.
ابو داود والترمذي وابن ماجه.
اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ايوب بن قطن.
عن ايوب بن قطن قال وفيه لين. وبعضهم يقول انه مجهول. وحديثه اخرجه.
ابو داود وابن ماجه.
ابو داود وابن ماجه.
عن أبي بن عمارة.
عن أبي بن عمارة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
لا، أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه. أيوة. بعده. رجال.
قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري.
رواه ابن أبي مريم المصري وهو سعيد بن الحكم. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن راجي عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي.
مر ذكرهم إلا عبادة بن نسي فهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة.
عن أبي بن عمارة.
عن أبي بن عمارة مر ذكره.
قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق الزيد
اختلف في إسناده وليس بالقوي، يعني أنه ضعيف، لأن يعني فيه يعني من هو مجهول أو من فيه لين. وأيضا معارضته للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوقيت، وقد جاءت عن جماعة من الصحابة.
ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده.
يحيى بن إسحاق السيلحيني ثقة صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجوربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي وعبد الرحمن بن سروان عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنه أجمعين.
ثم بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله الحجم وهي المسح على الجوربين، بعدما ذكر المسح على الخفين ذكر المسح على الجوربين. والجوربان هما المصنوعان من الصوف أو ما يشبهه، وهما مثل الخفين لأنهما يشتركان في الستر للرجلين. وقد عرفنا أن الرجل إذا كانت مصفوفة فيجب غسلها، وإذا كانت مستورة فحكمها أنه يمسح عليها، وسواء كان الذي سترت به جلدا وهو الخف أو شيء من الصوف أو القطن أو غير ذلك مما يستر الرجل الذي هو الجورب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
حديث المغيرة
بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يعني المقصود بذلك أن الجوربين في النعلين، كان لابس الجورب والجورب أيضا معه نعل، لأن الجورب كما هو معلوم يعني من القطن، وهو إذا ماس الأرض فإنه ليس مثل الجلد أو الشيء الذي فيه قوة بحيث يباشر الأرض، فإنه يخرب بسرعة وتصيبه الأوساخ. أما بالنسبة للنعل التي تخلع وهي سميكة فيجمع بين هذا وهذا، بحيث يلبس نعلا ويلبس جوربا، ويكون الجورب في معه نعل، فيكون مسح الجوربين والنعلين، يعني الجوربان عليه والنعلان عليه أيضا، فمسح على ظهرهما بعضها على الجورب وبعضها على النعل، بعضها على الجورب وبعضه على النعل. هذا هو مقصود بذلك، يعني معناه مجتمعين على الجوربين والنعلين، يعني مجتمعين ليس متفرقين، ليكون علينا على حدة في الجوربين على حدة, وإنما في حال الاجتماع بحيث يكون لابسا الجورب والنعل. وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني يبلغ 13 صحابيا نسب إليهم أو عزي إليهم القول بالمسح على الجوارح, أنهم كانوا يمسحون على الجوارح. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن فروان.
عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن فروان وهو
صدوق ربما
خالف أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن هذيل بن شرحبيل.
عن هذيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث, لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين.
قال أبو داود كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث, لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين, يعني فيكون يحتمل أن يكون وهما, لأن المعروف عنه أنه مسح على الخفين, ويكون المعروف عنه أنه مسح على الخفين لا ينافي أن يكون اطلع على هذا وهذا, لا ينافي أن يكون اطلع على هذا وهذا, يكون يمسح على الخفين وأيضا يمسح على النعلين على الجوربين, كل منهما في ستر للرجلين, وكونه جاء عنه هذا لا يمنع أن يجي عنه هذا, لا يمنع أن يجي عنه هذا. ومما يوضح ذلك أن 13 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عنهم نفس على الجوارب. أيوة.
قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
ثم أشار إلى أنه روي أي مسح الجوارب على الجوربين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وقال إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي, يعني أن فيه انقطاع. نعم.
قال أبو داود ومتى على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريف, وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
وهؤلاء التسعة, وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه جاء عن 13 من الصحابة, ذكر يعني أنه أن المعتمد عليه الحديث وضعفه وتكلم فيه, ولكن قال العمدة في ذلك يعني ما جاء عن 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوارح. وكما عرفنا الحديث يعني ثابت, والمسح على الجوارح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم, فهذا دليل وهذا دليل.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبي أنه قال عن أبي قال عباد قال أحضاني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسى على نعليه وقدميه, وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى شظامة قوم يعني الميضة, ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة ثم اتفقا فتوضأ ومسى على نعليه وقدميه.
ثم ورد أبو داود رحمه هذا الترجمة هي باب, وفي بعض النسخ بدون هذا ذكر الباب, والمعروف أنه إذا ذكر باب دون أن يذكر له ترجمة أنه يكون متعلق بالباب الذي قبله, أو كأنه كالفصل من الباب الذي قبله, يعني حيث لا يذكر له ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله, لا ويكون متعلقا بالباب الذي قبله. وفي بعض النسخ ليس في ذلك كلمة باب، فيكون الترجمة هي الترجمة السابقة، يعني هذا الحديث داخل تحت الترجمة السابقة وليس فيه ذكر باب يعني قبل هذا الحديث. لكن على أن فيه ذكر الباب بدون ترجمة هو أو هذه الطريقة في اصطلاح المحدثين ويستعمله البخاري كثيرا أنه يذكر الباب ولا يذكر له ترجمة لتعلقه بالترجمة السابقة، أو أنه كالفصل من الترجمة السابقة كالفصل من الترجمة السابقة. وهذا الحديث هو متعلق بالترجمة السابقة، ولهذا فإن المقصود منه في كونه مسح على النعلين والقدمين أي وهي مغطاة بالجوارح، وليس أن القدمين مكشوفتان، لأن القدمين إذا كانت مكشوفتان فلا بد من الغسل، إذا كانت القدمان مكشوفتان فلا بد من الغسل، ولا يمسح عليهما ولو كان فيهما نعلان، ولكن يمسح عليهما إذا كان فيها جوارح، وإذا كانت في نعلين أو لم تكن في نعلين يمسح عليها. أما أن يمسح عليها وهي مكشوفة فإن الحكم في الأرجل إن كانت مكشوفة فحكمها الغسل كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مغطاة فحكمها النسح. والنسح في هذا الحديث على الرجلين وعلى القدمين والنعلين هو مثل الحديث الذي قابله، يعني منع على الجوربين على النعلين والجوربين، يعني النعلان الرجلان مغطاة بالجوربين، يعني فيكون نسح على نعلين وجوربين وليس على نعلين وقدمين مكشوفتين. ولهذا بعض النسخ ما فيها ذكر الباب وأنه تابع للترجمة السابقة لأنه على الجوربين نسح على الجوربين، وعلى أنه ليس له وعلى أن فيه كلمة باب فهو كالفصل، ومعناه أنه من جنس الترجمة السابقة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضة، ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
يعني ذكر أبو داود رحمه الله يعني عن شيخيه أنه اختلف في بعض الألفاظ واتفق في أكثر الألفاظ، اتفق على أكثر الألفاظ واختلف في بعض الألفاظ، فذكر اختلاف عباد واختلاف مسدد واختلاف مسدد، وذكر يعني ما قاله كل واحد منهم. أعد الكلام الأول.
قال عباد
لأول كلام، قال عباد في الأول أوس بن أوس، قال عباد
قبله، قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي
أيوة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه،
لأن قال أخبرني أنه رأى أنا أن من يتوضأ، هذا كلام يعني مسدد.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح الثقة أخرج عند البخاري والترمذي أو أبو داود والترمذي والنسائي،
وعباد بن موسى،
وعباد بن موسى ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
عن هشيم،
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة،
عن يعلى بن عطاء،
عن يعلى بن عطاء وهو ثقة
نعم وجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة،
ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي وهو مقبول عطاء العامري أخرج حديثهم،
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن أوس بن أبي أوس الثقفي،
عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه حديثه أخرجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه،
أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة.
هل من شهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور؟
ما نعلم يعني في شيء يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن، لأن الأشهر الحرم أربعة، رجب في وسط السنة، وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها، مثل القعدة وذي الحجة والمحرم، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، وشهر في أثناء السنة هو رجب، ثلاثة فرد وواحد فرد. رجب الفرد، هذا يقول رجب الفرد لأنه شهر محرم جاء وحده، يعني شهر حرام وحده ليس لجواره شهر حرام. وأما ثلاثة الأشهر الأخرى المحرمة فهي مفروضة للقعدة والحجة والمحرم، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، يعني من أجل أن الناس إذا راحوا يحجون شهر الحج شهر حرام وقبله شهر حرام بعد شهر حرام، يعني يروحون يجون في أشهر حرم، يعني حتى لا يعني يؤذي بعضهم بعض، يعني يحترمون الأشهر الحرم ويعني يمتنعون من القتال فيها. فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، وجعل رجب في أثناء السنة وحده هو الشهر الرابع من أشهر الأربعة، وما نعلم شيئا يعني يخصه، ولم لا نعلم شيئا يعني ثابتا فيه يخصه إلا أنه من أشهر الحرم.
يقول إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهما ثم أراد أن يلبسهما، هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهما أم لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه على الطهارة؟
إذا انتهت المدة يتعين عليه الخلع، ثم إن أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما، إذا أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما، وبمجرد خلعهما يتعين عليه أن يتوضأ. وكذلك أيضا إذا انتهت المدة أيضا يلزمه أن يخلعهما وأن يتوضأ، إذا انتهت المدة فعليه أن يخلعهما وأن يتوضأ قبل ما تنتهي المدة إلى
إذا انتهت المدة
يخلعهما سواء على طهارة أو لم على طهارة.
الثاني يقول إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة،
ليس له أن يزيد، وإنما عليه أن يخلع النعلين إن خير الخطين ويتوضأ، ثم إن أراد أن يلبسهما يلبسهما ويبدأ مدة جديدة ويبدأ مدة جديدة.
في الحديث أنه مدح على الجوربين وأن عليه ذكرتم أنه أن
مع بعض
مع بعض، يعني أنت على النعلين
على النعلين وعلى الجوربين.
طيب فإذا أراد أن يصلي سيخلع النعلين
ما أقول لك، لأن النعل تبع للجوارب. إذا كانت مغطية لمسك قدم كلها ترجع إصارت خط أي مثل الخط تخف هي معاك.
إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم وصل بلده، ما العمل في التوقيت؟
المقيم إذا مسح ثم سافر يعني في أثناء المدة،
نعم
يعني احسن ثلاث ليالي، اقول احسن من الحين ما بدا، من الحين بدا باللبس، لانه يعني لو كان مسافرا ما عنده الا ثلاث ليالي، وكذلك يعني ما في اكثر من ثلاث ليالي، ما هناك اكثر من هو الرجل تكون مغطاه اقصى مده ثلاث ليالي، فاذا كان يعني لبس وهو في الحضر ثم سافر عندما تنتهي ثلاث ليالي يخلع.
طيب مو العكس بارك الله فيك، مسح من اليومين وليله وهو مكافح ثم وصل البلد
يخلع لانه انتهى سفر، ما عنده اكثر ما 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 عنده سفر حتى يواصل الى ثلاث ايام في ليالية. لا اصلا ده في الحديث الثاني اللي وراه يشهد له. نعم نعم ضعف انا قلت لك ضعف بعض العلم و يعني ممن ضعفه يحيى بن معين عبد الرحمن بن مهدي الذي قال انه لا يحدث به لان المعروف عن المغيرة انه المشعر فقير لكن كونه معروف عنه يعني لا يمنع ان يكون رأى هذا ورأى هذا. ثم ايضا جاء عن غيره عن غير المغيرة الذي هو أوس بن أوس بن أبي أوس. ثم ايضا جاء عن 13 من الصحابة عن 13 من الصحابة وبعضها العلم وبعض الحديث ولكن يقول بنسعى الجوارب اعتمادا على ما جاء عن الصحابة ومنهم ابن القيم. لو لم يصح الحديث يكفي غير الصحابة اقول لو كان الحديث يعني غير صحيح فغير الصحابة كافي اعتباره.
يقول إذا توضأ للصلاة لصلاة الصبح ثم لبس الخفين ثم أحدث أول النهار ثم جاء وقت الظهر كيف يكون البدء؟
أنا قلت إن في قولان، قول من الحدث وقول من المسح. يعني عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ منه.
إن كان لابس جوربين مسح على الأعلى في أول النهار في يوم جاء الظهر احتر ونزع الجورب الفوقاني
ما في بس أبدا إيش يعني رجل مغطاة ما دام أكثر من الجورب فإذا نزع أحد الجوربين الرجل مغطاة. أقول هو المسح على ما تغطى به الرجل.
يقول جاء في البخاري أن سفيان الثوري يروي عن ثقة وهذا الثقة بدوره يروي عن إبراهيم السيمي. السؤال هو أن إبراهيم السيمي اتهم بالإرجاء حتى أن سفيان الثوري هجره وترك السلام عليه فكيف وقد روى له البخاري؟
هذا يمكن أن يرجع إلى هدي الثاري لأن الحافظ بن حجر ذكر الرجال الذين تكلم فيهم الرجال من في صحيح البخاري وذكر الكلام فيهم وأجاب عنه واحدا واحدا على حروف المعجم واحدا واحدا على حروف المعجم وكان مما الأجوبة تختلف منها أن القدح غير ثابت لأنه جاء من طريق غير صحيح ومنها في ترجمة يزيد العطار أباني بن يزيد العطار أنه تكلم فيه ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت ومنها أنه تكلم فيه في الرواية عن شخص والبخاري ما روى من هذا الطريق شيء أو أنه روى عنه مقرونا ما روى عنه استقلالا. أجوبة كثيرة يعني ذكرها الأجوبة متنوعة لكن يمكن أن يرجع في أي شخص تكلم فيه من رجال البخاري إلى مقدمة الفتح فإن فيه ذكر الكلام الذي قيل فيه والجواب عنه.
يقول ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدل بحجة أنه رفع الراية مع المختار الذي سأر لمقتل الحسين. يقول الأخ ما حقيقة القصة وما حقيقة المختار؟
المختار بن أبي عبيد الثقفي معروف يعني حديث هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في ثقيف كذاب ومبيح. ولما جاء الحجاج بن يوسف لمكة وقتل ابن الزبير وجاء إلى أمه وقالت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في تقيه كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا يخالف إلا أنت. فالكذاب هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي.
طيب
القصة هذه ما أعرف عنها شيء، القصة اللي جاء يعني كونه خرج معه ورفع وجهه ما أعرف عنها شيء، مهلك يعني معناه أنه مهلك يعني فيه إفساد وإهلاك وسفك الدماء. في الحديث صحيح مسلم
الآن اسمه ابن القيم رحمه الله يقول لقد أعلى أبو محمد بن حزم حديث كذيمة هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدري صاحب رواية الشافعي المختار لا يعتمد على روايته، وهذا تعليل في غاية الفساد، فإن أبا عبد الله الجدري قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى وصح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من
أئمة. هذا الكلام هذا؟
ها؟
هذا فين الكلام؟
هذا في السنن، هذا في السنن.
في التحديد؟
قال ولا يعلم أحد من أئمة الحديث فعلوا.
نعم.
كيف؟
ولا يعلم أو ولا يعلم عن أحد.
ما في عنه.
ولا إيش؟
مكتوب ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنوا فيه.
أنه ضعف أو كذا
أنه ضعف ماشي
ممكن
بس الورقة ما مستقيمة كلها مقطوعة ما فيها مفعول به
يعني
العبارة كذا يقول ما
لا تكون ولا يعلم في مجهول
ولا يعلم أحد
ولا يعلم
أحد
أيوة
من أئمة الحديث
ضعف
طعن به
طعن به
إيه وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بدأر الحسين بن علي رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبو الطفيل كان من الصحابة ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل.
أيوة. طيب يعني معنى هذا العلم يعني ما أعرف عن حقيقة.
هل يجوز البطاء في ساحة المسجد النبوي؟
لا ما يجوز، الإنسان يرقص في ثيابه أو في ما يكون معه من المناديل، وأما يعني الساحة يعني هذا البلاط لأن لو كان التراب يمكن يدفن فيها، لكن البلاط يعني هذا شيء يعني يظهر عليه يعني شيء يؤذي الناس ومناظر كريهة وأوساخ بينة.
هل يفهم من الحديث أنه لا يؤم الرجل في بيته جواز الصلاة في البيوت؟
لا يدل على ترك الجماعة والصلاة في البيوت، وإنما إذا حصل يعني الأمر نقتضى ذلك لأن تكون يعني الصلاة قد فاتت أو أنهم يعني اضطروا إلى الصلاة في البيت فلا يعم، لا يعني ذلك أن كونه يعني لا يعم الرجل في بيته معناه أن البيت يكون فيه جماعة، الجماعة لا تكون في بيوت إنما تكون مساجد، فلو كانت البيوت يكون فيها جماعة إذا يستجد في المساجد ولماذا تكون المساجد، ولكن حيث يكون هناك أمر اقتضى ذلك أمر طارئ يعني حصل في مناسبة مناسبات عالة من الأحوال ما هو معنى شيء يثير قاعدة متبعة، مثلا فاتتهم الصلاة وجاءوا يصلوا في البيت أو كانوا نايمين واستيقظوا وإذا الناس قد صلوا يصلون في البيت هذه الحالة التي أو الحالات التي يمكن أن يحمل عليها مثل هذه الصور أو الصورة.
الحديث إيش نقصد
الحديث يعني الحديث يعني لا لا يصلي في بيته إلى بيبنا أو كذا يعني ما
أتبع ولا ينس على تكريمته
إلى بيبنا.
طيب جاء في بعض الروايات لا يكرم الرجل في بيته
أقول نعم ولكن المفروض أنه يعني مكانه هو الذي له أن يقدم وأن يؤخر ما يجي أي واحد يختار لهذه المكان مكان فيه ويصلي فيه ويصلي الناس اللي هم أهم منه وأولى منه يعني ما يحط له أماكن مناسبة يعني هو الذي له أن يوزع الناس وأن يجلسهم في الأماكن التي يريد أن يجلس فيها.
بس هذا المعنى الأخير أو هذا اللفظ
ما أعرف يعني ما أعرف طبيعة أن يكون لا يكرم في بيته يعني ما أعرف.
هل الجورب الذي
مشهور عند الناس يقول صاحب المكان لا يكرم ولا يهان صاحب المكان لا يكرم ولا يهان طبعا الإكرام طيب كل هنا من طيبة
كيف تقول
شخص عند الناس يقولون صاحب المكان لا يكرم ولا يهان لا يكرم ولا يهان
لا بس كان هذا أحد هذا كان يعتبره حجة يعني عندما أردنا أن نكرمه من أهل العلم ونطب له الجهار في بيته قال لا لا يكرم الرجل في
بيته هذا مو هو أقول إذا كان في حاجة إلى أن يكرم أو أنه يعني شخص يعني يراد أنه يعني يجلس وأنه يعني كونه الناس يستفيدوا منه ويتحدثون معه وغيره يعني طبعا أولا ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا ولا نعلم في شيء يعني يدل على أنه لا يكرم لكن أنا قلت لكم الكلمة اللي عند العوام يقولون لا يكرم ولا يهان والإكرام كما هو معلوم طيب ولا أنا من طيبة.
هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين
أن يكون يغطي الحبيب لأن المفروض أن تغطى أعضاء الوضوء يعني الذي يغسل يكون مغطى.
هل الإنسان إذا مسح على النعلين يصلي بهما أم لا؟
يعني الصفين والنعلين والجوربين النعلين بدون جوربين بدون جوارب لا ينصح عليها لا ينصح على النعلين يعني وهما والرجل مصلوبة لأن هو حكمه الغسل هو النص لكن حيث يكون معها جورب يمكن يمسح عليه وإذا نزعها ما في ذلك إذا نزعها أهل صلى الله عليه وسلم ما في ذلك.
متى يكون تقليل اللحية هل هو بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ من غسل الوجه؟
يبدو أن مع غسل الوجه
مع
أقول مع غسل الوجه ما هو بعد ما يفرم الوضوء بعد ما ينتهي الوضوء يرجع إليها
يقول أو بعد الفراغ من الوجه
من الوجه يعني يقول هذا
هو ذكر أمرين هل يكون تقليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ
على كل أمر في الفواتح ما دام أنه في الوجه يعني سواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثناء نمر في الفواتح.
يسأل الأخ عن حديث العرباض بن ساري وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره صحيح أو ضعيف؟
صحيح أقول صحيح الحديث.
حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو
الغيب العرباض بن ساري هذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه كتاب العلوم الحكم لان من الاربعين التي اختارها الامام النووي وهي من جوامع الكلم يعني هو الحديث هذا منها فهو يعني شرح الحافظ ابن رجب شرح مستوفى كما شرح الاحاديث الاخرى